أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 61 من سورة البقرة. المفتاح الراء الخامس من مفاتيح الطاعة، مراعاة صدور المعصية. كما أن المفتاح الرابع كان مراعاة اللطف، كذلك هنا هذا المفتاح من مفاتيح الطاعة هو مراعاة صدور المعصية. ما معنى أن يراعي الإنسان المؤمن المهاجر إلى الله المجاهد بالجهاد الأكبر يراعي صدور المعصية؟ المعصية عثرة في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى، المعصية نكب على الصراط، عن الصراط ناكبون، المعصية تبعيد عن الله تبارك وتعالى، وإخفاء ورفع لللطف الإلهي الذي يكون للعباد، فيستبدل حينئذ بالخير شرا، وبالنعمة نقمة، وبالقرب بعدا. والقرآن الكريم عندما يتحدث عن بني إسرائيل مع اللطف الإلهي الذي أفاضه عليهم بأنه يطعمهم طعاما من دون عناء، ولكن المعصية أوجبت أنهم يطلبون ما هو أدنى ويتركون ما فيه لطف إلهي، ما فيه كرامة إلهية. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر لك على طعام، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا. انظروا، استبدلوا المن والسلوى الذي ينزله الله تبارك وتعالى عليهم بأي شيء؟ ببقل الأرض، بقثائها، بفومها، بعسلها، ببصلها. انظروا، استبدلوا ما أراده، طبعا عدسها وليس عسلها، عفوا، ما أعطاهم الله تبارك وتعالى بما هو أدون. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. انظروا، الآن استبدلوا بالمقام الذي هم فيه إلى مقام أدون، اهبطوا مصرا فإن لكم وسألتم. لكن هذا الاستبدال رافقه أن الحالة التي كانوا عليها من الكرامة أصبحت ذلة، أصبحت مسكنة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. استبدلوا برضوان الله بغضبه، وباءوا بغضب من الله. وإذا تساءلنا عن هذا السبب كان الجواب: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن يحتاج الإنسان إلى أن يلتفت إلى ما يبعده عن الله تبارك وتعالى، بالتالي هو يراعي صدور المعصية كما أنه يراعي الحفاظ على اللطف، يراعي أن لا تصدر منه معصية حتى لا تبعده عن الله تبارك وتعالى. أبو أسامة أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول أني سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول الله عفوا سمعته يقول تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار. قلت وما سطوات الله؟ قال الأخذ على المعاصي. انظروا كما أن هنالك أخذ في الليل في النهار جزاء لما يرتكبه الإنسان مع الناس أيضا يقتصون منه، الله تبارك وتعالى أيضا له سطوات بالليل والنهار أخذ على المعاصي. انظروا في رواية أخرى أيضا الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله عز وجل بعث نبيا من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي، فأصابهم فيها سراء فتحولوا عما أحب إلى عما أحب إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون، وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عما أكره إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون، وقل لهم إن رحمتي سبقت غضبي فلا تقنطوا من رحمتي فإنه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره، وقل لهم لا يتعرضوا معاندين لسخطي ولا يستخفوا بأوليائي فإن لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها شيء من خلقي. الإنسان السالك إلى الله تبارك وتعالى المهاجر إليه ينبغي أن يضع بين عينيه سطوات الله تبارك وتعالى التي تزل به القدم وتبدله بالخير شرا وبالقرب بعدا وباللطف نقمة. ينبغي أن هكذا كما أنه يراعي اللطف يراعي أن تصدر منه المعصية، لأن صدور المعصية هي التي توجب إبعاده، بل في بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الوراء. طر هذا التهديد الإلهي المخوف، ولذلك تجدون الأولياء عندما يأتون إلى العبادة عندما يأتون إلى الطاعة القرآن يعبر عنهم بأنهم يخافون الله من فوقهم. الخشية التي عندهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما؟ لأنهم يعرفونه فبالتالي يخافون أنهم يفرطون في طاعته، يخافون أنهم يبعدون عنه بسبب معصيتهم، فبالتالي هم يراعون صدور المعصية منهم، أي بمعنى أنهم متيقظون لصدور المعصية حتى متى ما صدرت المعصية ينوبون إلى الله، يرجعون إلى الله، يستغفرون الله، يتوبون إليه من قريب، كما في تعبير القرآن الكريم. في رواية أخرى عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: يقول الله عز وجل: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. انظروا كم هي مؤلمة هذه القضية، أنك تعرف الله ثم تعصيه فيسلط عليك من لا يعرفه، من لا يعرف الله تبارك وتعالى، بأي حديث تتحدث معه وبأي لغة تتكلم معه وهو لا يعرف الله تبارك وتعالى. كذلك في رواية أخرى عن أبي الحسن عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إن لله عز وجل في كل يوم وليلة مناد ينادي: مهلا مهلا عباد الله عن معاصي الله، فلولا بهائم رتع وصبية رضع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا ترضون به رضا. هذه واحدة من آثار المعاصي، الذي يراعي صدور المعصية ينظر إلى هذه الآثار، أن العذاب يصب صبا. وفي حديث آخر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل قال: أيما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري، وأيما عبد عصاني وكلته إلى نفسه، ثم لم أبالي في أي واد هلك. الأولياء يراقبون هذه المسألة: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أبدا، يعني طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. وفي الدعاء أيضا: وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. فهم يراعون هذه المسألة، فبالتالي الحديث وهكذا يقول: وكلته إلى نفسه. ومن وكل إلى نفسه انظروا لا يمكن أن يكون مفلحا، لأنه إذا وكله إلى نفسه رفع اللطف عنه، ثم لم أبالي في أي واد هلك، وهذا معنى أنه إن وكلتني إلى نفسي هلكت. وفي حديث آخر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وهذا يكشف سرا من أسرار المحبة، من أسرار الحقائق. انظروا ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول: ما أحب الله من عصاه، ما أحب الله من عصاه، ثم تمثل، يعني أنشده: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه واحدة من الحقائق، إذا أردت أن تعرف في نفسك صدق المحبة من عدمها، انظر إلى أنك تصدر منك المعصية أو لا. إذا صدرت المعصية كشف ذلك عن عدم الصدق في المحبة، لأنه لا يمكن أن تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لا يمكن أن ينسجم الحب مع صدور المعصية. هنا كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكرا لنعمه، يعني حتى ولو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لم يهدد أحدا عندما يعصي، ولكن لاستحقاقه تبارك وتعالى، لإنعامه تبارك وتعالى، لكونه أهلا أن يستحى منه، ينبغي أن ألا يعصى. ها انظر، من هنا كان الأولياء يعتبرون كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كما عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا تعصى الله فيه فهو يوم عيد. فالعيد في حقيقته هو اليوم الذي لا يعصى الله تبارك وتعالى فيه، أو عليه الذي ينبغي الالتفات إليه في هذا المفتاح من مفاتيح الطاعة، أن يراعي المهاجر إلى الله سبحانه وتعالى صدور المعصية منه، لأنها تبعده عن الله تبارك وتعالى. أجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.